من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر والنور الأنور محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأنوار حجج الجبار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في عموم المانعية عن الأجر على الواجبات بغض النظر عن يكون تعبدية أو غير تعبدية، والمانع الذي وصلنا إليه يصوغه الأعلام بصياغات عديدة، وهذا البحث كما مر ليس خاص بالأجر على الواجبات، بل بحث مهم في أبواب عديدة. من باب المثال، لو نذر الإنسان مالا بعينه لله، نذر مالا بعينه لله، عاهد على مال بعينه لله، أو على كل حلف أو شرف، فهل يجوز له أو مو يجوز له يعني تكليفا، هل يسوغ وهل يصح وضعا بيع ذلك المال أم لا يصح؟ سير خويفي يعني ولو حرام يخالف النذر، بس حرام تكليفي وليس حرام وضعي، لأن النذر مؤداه تكليفي وليس وضعي. طبعا هذا البحث بعينه يرد في الشرط المعاملي في أي معاملة من المعاملات بين المتعاقدين، ليس بين الله. النذر مشارطة بين العبد والباري، النذر نوع مشارطة عهد. وأما الشروط في العقود فمتشارط تعاهد بين متعاقدين بالتالي بشريين. الكلام بحثوا الفقهاء في الشروط، هل الشرط المتعلق بعمل، شرط متعلق بعمل، هل هذا الشرط مؤداه تكليفي محض فقط أو أن له مؤدى وضعي يوجب استحقاق المشروط له في العمل؟ ثمرة ماذا؟ ثمرة أنه هذا الشيء المشروط لا يستطيع المشروط عليه، لا يستطيع مثلا بيعه أو نقله أو التصرف فيه وضعا إذا بني على أنه فيه حق وضعي للمشروط له، لأنه شيء يصير محقوق سواء كان عمل منفعة أو عين. إذن في خلاف في قاعدة الشروط، بحث من أخطر من البحوث الخطيرة في قاعدة الشروط، أحد البحوث الجدلية الصعبة إن شاء الله إذا الله وفق نصل إليها في الشروط، هل الشرط والتشارط يوجب نشوء حق وضعي للمشروط له على المشروط عليه في العمل إذا كان المشروط عمل، أو في العين إذا كانت المشروط عين، بس يشترط عليه أن يبيعها له، العين شرط العين، حيث ذي العين بعد ما يقدر يبيعها لثالث رابع خامس، صارت العين محقوقة يعني فيها حق وضعي للمشروط له، يمانع من صحة المعاوضات والمعاملات عليها. كيف في الشروط؟ بحث جدلي كبير عند العلماء. كذلك في النذر، نذر أن هذه الشاة لله أو أن هذه الشاة تبذل في على كل شعائر صيد الشهداء صلى الله عليه وسلم وما شابه ذلك، نذر لله، فهل تكون الشاة بعد مملوكة لله عز وجل أن يبذلها في هذا الطريق مملوكة لله أم فقط حكم تكليفي؟ السيد أخوي رحمة الله يصور في باب الشروط وفي باب وأكثر تلاميذه كثيرة وأكثر تلاميذه يصورون على أنه تكليفي ماحض. هذا البحث من ماذا؟ هم هذا البحث أتى من لفظة اللام، أبيعك هذا بهذا على أن لي أن تخيط الثوب لي لا، أو لله علي ذبح هذه الشاة، لله علي شاة إن حصل الأمر الفلاني، اللام هاي اللام تكليفية أم هي وضعية مفاد وضعي؟ نفس البحث الذي مر بنا، الفيء لله وللرسول ولذي القربى، اللام ما هي لام تكليفي وضعي، الوضعي بأي معنى؟ أنا ما جرى. فلاحظ اللام وما أدراك ما اللام. نعم، هذه اللام موجودة في أبحاث كثيرة، في الشروط، في النذر، في العهد، في نزاع أهل البيت عليهم السلام مع السقيفة، في كلمة اللام ومعانيها بحث حساس جدا جدا، نفس البحث بحث حساس. نعم، بينما السيد محسن الحكيم رحمة الله عليه وافق مشهور القدماء، وحين تبنى هذا الرأي الثاني وافق أن اللام في النذر فيها استحقاق وضعي لله، في الشروط كذلك استحقاق وضعي، و على كل حاشية السيد محسن رحمة الله على المكاسب هناك بحثك بشكل لطيف أيضا في المستمسك بمناسبة نذر العروة، العروة أو النذر في باب الحج، تعرض للسيد محسن على يتحال. دي بحوث مهمة، اختلاف القدماء عن المتأخري العصر ناسم السيد الخوي وتلاميذه. فالمقصود هنا هذا البحث يثير الشيخ جعفر كاشف وضعه وغير من الأعلام، أي ما يوجب الله روح الواجبات، إيجاب الله لعمل على المكلف هو نفس السيد الخوي رحمة الله عليه يعني تبنى في باب الوجوب هيئة الأمر أو مادة الأمر، تبنى أنه معناها جعل العمل في ذمة المكلف، جعل العمل في ذمة المكلف، هو جعل العمل في ذمة المكلف، ذمتين يعني كلمة ديونة، مر بنا بحث ديون الصلاة والصيام والحج والكفارات للميت، النسيب الذي يبني على أنها مديونية وضعية وليس فقط مديونية تكليفية، ورتب عليه صحيح ما رتبه، طبعا شواهد عديدة، هذا أحد الشواهد، بحث اللام، معنى اللام، شوف لاحظ مبحث واحد لكن ليس ريان في أبواب وقواعد عديدة. فهنا يقرر هكذا جملة من الأعلام أن إيجاب الشارع لشيء معناه أن الشارع استحوذ على هذا العمل اعتبارا، وأنه هو الله عز وجل مالك لهذا العمل تكوينا، لكن المراد أنه استحوذ عليه اعتبارا. مر بنا نوع من التساؤل في الجلسة القادمة السابقة أنه في باب إحياء المواد والثروات الطبيعية العامة المباحة، مباحات اللي عبرها المباحات التي تتملك بالسبق أو الحيازة أو بالإحياء أو غيره، طبعا حسن جعل الشارع على التسميم. ففي هذه الثروات الطبيعية الفقهاء التزموا بأن تمليك الشارع للمباحات، افرض الأرض المحيات أو المعادن أو أي شيء آخر، تمليك الشارع للسابق أو للحائز أو للمحيي، هذا التمليك قال الفقهاء لا يتنافى مع بقاء ولاية الله ورسوله ذي القربى. ومن ثم عندنا نصوص أفتى بها الفقهاء أيضا أن عند ظهور صاحب العصر والزمان ليوطن كل مؤمن فضلا عن غير مؤمن، يوطن نفسه أنه ربما الأرض ليستعيدها صاحب العصر، الأراضي المواد التي تملكت بالأحياء. قد يعترض معترض أنها اشتريتها بمالي، اشتريتها ممن؟ من لقبك، ولقبك ممن؟ إلى أن تصل للمحيي، والمحيي من الأصل لم يملك ملكية مطلقة بالأحياء. صار واضح؟ هذا الذي مر بنا البحث مهم، أن البيع والمعاوضات ليست أسبابا أولية للملك. هاي طبعا حتى في تعرف النزاعات الآن القانونية الوضعية بين البشر، أنا اشتريت وعندي سند على الشراء ثمن، هذا ليس سبب أولي للملك. أنت تعال ارجع القهقرة أثر رجعي بدء الملك من وين كان، ثبت العرش ثم انقش نكتهمنا. لذلك في فرق بين الأسباب الأولية للملك وبين الأسباب الثانوية اللاحقة للملك. ليك ما لها قوة تحدد حدود الملك. شوف هذا بحث حساس سيال في الأرض، في الأوقاف، في المعاملات والمجال. أنا اشتريتها من واحد، هو اشتريتها البيع الثالث السابق قد اشترط فيه شرط أبدي أن هذا الملك يبقى له خيط تعلق بالمالك البايع، فكل بيوعات التي تتلاحق تتعاقب عليها تكون ضيقة ووسيعة تبقى ينسب ضيقة. شوف نقطة مهمة، أنا اشتريتها بشراء مطلق ملك طلق مطلق، تلك المطلق هو اللي باعك إياه، هو ليس له ملك مطلق، هو محدود له. فهي النقاط لازم واحد يلتفت لها، أنه في فرق بين أسباب الملك الأولية وأسباب الملك ماذا؟ اللاحقة. هذه من بحوث نظام المعاملات يجب الإنسان يلتفت لها بشكل جيد دقيق. فيرجع نرجع إلى المطلق هنا، ما لله في الفيء كما مر بنا، الفيء والأنفال يعني الثروات الطبيعية العامة المباحة هي لله، غير لله تكوينا، لله ولاية وتشريعا. الفيء
والأنفال هي الثروات الطبيعية الكنوز الموجودة
كلها، كلها كلها كل الثروات. هو تسمية الأنفال بالفيء لماذا؟ وتسمية الفيء بالأنفال لماذا؟ له وجه تسمية، تسميته أنه الله عز وجل منذ خلق الأرض هي لله ولاية كذا، ثم خول نيابة عنه خليفته إني جاعل في الأرض خليفة. فلما يستولي الكفار أو غير المسلمين أو أي شخص آخر يستولي على ثروات في الأرض أو أراضي أو دول أو فلان، فيستعيدها خليفة الله ولي الله، يقال شيء فاء رجع إلى أصله. فإذ من هم ثم سموها في، ولا هي معناتها كل ثروات الأرض ليس خصوص شيء معين. إذا كل شيء موجود هو في الأصل نعم، وذاك لدينا أن أموال غير المسلمين شيء للإمام، تعبيها قاعدة فقهية موجودة شيء للإمام، وكثير من القواعد الآن. المقصود سعادة بالمر. فبالتالي إذن لله وللرسول ولذي القربى هذه الولاية التي لله وللرسول ولذي القربى إنما يصوغ توزيع الثروة العادل فقط بنظام الله، بتشريع الله وبتشريع البشر، أو بالعفو استغفر الله، بتشريع الرسول وبتشريع القربى. يعني في هذه الآية نوع من التصريح أن الأنبياء أولي العزم ليست لهم كفاءة من الله أن يرسوا العدل في الأرض، لا تنظيرا فضلا عن تطبيقا. هذه الآية في سورة الحشر. وقد علل الله عز وجل أن التوزيع غير العادل للثروات الأرض واحتكار طبقات فيما بينها هذا لا ينقشع بنبوة النبي عيسى ولا نبوة إبراهيم ولا نوح ولا آدم ولا موسى ولا عيسى، حصرا بسيد الأنبياء وبقرب سيد الأنبياء، لأن ما يمتلكون ذلك العلم فضلا عن الشيوعية ما تمتلكه، الرأسمالية ما تمتلكه، الديمقراطية ما تمتلكه، الليبرالية ما تمتلكه، العقد الاجتماعي الدولة المدندندنية ما تمتلكه أبدا، لا دندنية ولا لندنية. الذي يمتلكه حصرا صاحب العصر والزمان حتى النبي إبراهيم يمتلكه. لا أقصد نص القرآن، نص القرآن أن سيد الأنبياء حصرا قرباه حصرا، هذا الملفات المهولة في العدالة أودعها الله الفقهاء المراجع ما يستطيعون، الذي يستطيع حصرا الخبر على نبينا وعلى عليه السلام أكثر من إدريس. النبي إدريس حي يرزق وضمن المافيا الإلهية، مافيا مو مافيا الشهر، مافيا الإلهية من تبع طواقم، نعم طواقم صاحب العصر والزمان أيضا ما يستطيع. يا أخي هذا حصرا السلام على صاحب العلم الجامع صاحب العصر والزمان، كل العلوم أودع الله فيه وراثة من آبائه، خلاص هذا هو اللي يستطيع تنظيره. سوق المال ما يستطيعون، البورصة ما يستطيع، سوق المال عفوا نظام السوق ما يستطيع، نظام التجارة العالمية ما يستطيع، كل هذا يسبب الآن نلاحظ طبول الحرب وتهديد كل البشرية سببها تجاذبات على الأموال بين الإقطاعيين الكبار، هذا مجرد. فإذا كيف تعبير القرآن معجز في سورة الحشر، كي لا يكون دولة، دولة يتداول يعني دولة حكرا احتكارا بين الأغنياء منكم، فتحدي عجيب من الله عز وجل. في جملة من الأمور أنا ما أريد أن أدخل فيها، الله عز وجل يتحدى البشرية حتى لو جعل مدار السلم البشري محبة إبراهيم لا يستتب السلم. في القرآن في تحدي، لو جعل مدار السلم والأمن البشري محبة النبي عيسى لا يستتب الأمن. لماذا؟ لو جعل موسى لا يستتب، نوح لا يستتب، آدم لا يستتب، إلا حصرا سيد الأنبياء وآله. لماذا؟ هي موجودة النظام، الشبكة دي موجودة في القرآن، أن الأمن والسلم البشري غير العدالة في الأموال. الأمن والسلم البشري فقط بمودة القرب فقط حصرا. القرآن يتحدى، ما تستطيع تجعلون إبراهيم محور أمريكا، تجعلوا المحور محمد صلى الله عليه وسلم. شنو النكتة هذه؟ مع أنه يعني جعلوا إبراهيم تحت خيمة محمد، عيسى تحت خيمة محمد، هنا يستتب السر وإلا فلا. فضلا عن أن تجعلوا بعض غرباء وطرداء غير الأنبياء، زيد وعبيد وعلان وفلان، شنو هذا الحكي؟ المحور هو سيد الأنبياء. مو في القرآن في ملاحم عظيمة، يعني الزلازل من النور لأهل البيت للنبي وقربه وهم مجموعة أهل البيت. على كل سنرجع إلى هذا المطلب. هذا المطلب ما هو؟ لله وللرسول ذي القربى مع كون موجود أسباب الملك وهو الإحياء. فكيف تارة الولاية لله وللرسول ذي القربى لا تنافي الملكية العادية للبشر، يعني تارة هي تنافيها، مثل هاي التعبير في القرآن الكريم في سورة الأنفال، يسألونك الأنفال يطلبونها يبون يغتنموها، قل الأنفال لله، مو يسألونك عن الأنفال، يسألونك الأنفال، قراءة صحيحة يعني، قل الأنفال لله وللرسول. فهذا السؤال كان مر بنا وقفنا عنده، السؤال جواب هذا أن طبعا في جواب ذكر بعض العلماء جملة من العلماء وفي أجوبة أخرى أيها صح يجب التدقيق فيها. فتارة نقول أصلا الملكية للغير لا تنافي ولاية الله ولاية الرسول لأنها من باب الطولية، هذا لا بأس بجواب، بس هو هذا جواب تام أو يحتاج إلى تتمة. يعني السيد الخوي رحمة الله عليه وغيره من الأعلام أجابوا عن هذا الإشكال، إشكال المجرى على الواجبات، أجابوا بأن كون العمل في ذمة المكلف وولايته بيد الله لا ينافي الملكية الخاصة التي يملكها المكلف للمستأجر. مما في لنا من باب الطولية، الطولية ما في معنى، مثل ملكية العبد مع ملكية المولى في باب العبيد الإمام في باب المثال مثلا، أو مثل ما مر بنا ملكية الأحياء الأراضي أو الثروات المباحة المملوكة بالأحياء أو بالسبق أو بالحيازة، مع أنها مملوكة لمن سبق ولمن حاز ولمن أحيا، بس هاي الملكية مو ملكية مطلقة، لا زالت ولاية الله وولاية الرسول وولاية القربى طولية موجودة. بس هذه قاعدة، بس هذا الجواب هو نفس القاعدة السابقة، مع أنه ليس بكامل يحتاج تنبه، بس هذا قاعدة الجواب نفس قاعدة لا بس نشرحها، هذه قواعد كلها سيالة في الأبواب الفقهية. يعني نشرح عن أمثال أمثالها في أبواب أخرى فقهية. مثلا الآن هذا الصحن الشريف كان مستملك إلى ملكية خاصة، بيوت حي العمارة وكذا، فكم كثير أنا وجه السؤال وأجبت عنه، فهل هذا الأخذ كذا مشروع فأصعد انزل كذا؟ هنا في بيان موجود عند في القواعد الفقهية في بيانات أهل البيت المسلم، وهو أن المشاعر الإلهية كما قدم يومي أو في بيت الله الحرام أو في المسجد النبوي، نفس الشيء المسجد النبوي الصحون كثير من عند الأصحاب ما راضي، هل هذا يشكك في الأرض؟ ما يسمى مشكلة. نعم المعراضين استحقاقهم المال إذا ما أخذوه يصير في ذمة أو ذمة بيت المال، هذا صحيح يبقى. الأرض لا إشكال فيها. لماذا؟ لماذا؟ الأصل أن هذه الأراضي في موارد المشاعر، المراقد أهل البيت مشاعر، حرم الله وحرم حرم حرم عنوان كما يقول الشيخ جعفر القاسم يعني مشعر، حرم يعني ماذا؟ مشعر. هذا المشعر من يستملك في المشعر بالإحياء فضلا عنك في البيت لي بعد أسباب طولية لاحقة، هذا الاستملاك من الأول محدود وليس مطلق، محدود بأن لا يضر المشعر الحرم، فإذا زاحم مصلحته ما شبه ذلك النكية ترتفع. لكن جمعا بين الحقين، حق المشعر في الحرمية وهذا استحقاق الإحياء أو البيع وكذا، يدفع له عوض مادي عادل بقيمة السوق، لا أن الأرض سوف فيها أشكال، أشكال الأرض ما فيها أشكال، الأرض وصل من الأصل ولم يتملكها من طلق من الأول من النكتة. وهذا ليس فقط في المشاعر المقدسة كمثلا مراقد أهل البيت أو بيت الله الحرام أو الحرام المدين، بل هذا حتى في المدن صادق، المدن لا مشاعر إلهية ولا كذا. لماذا مثلا البيت الذي مثلا بيت سكن أو قطعة أرض أو شيء آخر زاحم طريق ضروري في المدينة، لماذا ترفع ملكية هذا الشخص؟ لماذا؟ أو مثلا منتزه يعني ضروري، لأن المدينة إذا ما يصير فيها منتزه يصير فيها اختناق، فلماذا يرفع ملك الخاص للشخص؟ الوجه في نفس الكلام الكلام، لأن أصل عمران هذه البقعة الكبيرة التي تسمى المدينة أو القرية أو الناحية في الأصل هي عمران إحياء كمدينة، الإحياءات الأخرى تحت ظل هذا الإحياء. مثلا المدينة، أي مدينة من المدن أو أي بلدة من البلدات، المقبرة من مقبرة في ضواحي المدينة من لوازم انتفاعات المدينة أم لا؟ طبعا. ويسمون ضواحي المدينة يسموها ماذا؟ حريم المدينة، حريم، حريم المدينة، حرم مال المشعر وهو قريب من الحريم، يعبر عن حريم المدينة. حريم المدينة يعني للمدينة، وإن لم يكن ملكا الآن للمدينة ولكنه هذا نوع من أولوية، نعم استحقاق أو حق أولوية في منافع المدينة. فمن ثم إذا جاء شخص وأراد أن يستملك ملكيته من الأصل تكون محدودة بأن لا تزاحم المنافع العامة للمدينة بما هي المدينة. هذا ليس فقط في الضواحي، الكلام الكلام في وسط المدينة ما هكذا، أن وسط المدينة إذا تملك الإنسان زاحم منافع المدينة اللي هي في أصل المدينة، مثل الشارع شيء ضروري لأصل مدينية المدينة، بلدة البلدة أو منتزه أو أي مرافق عامة الانتفاع ضرورية للمدينة، شيء طبيعي حين ذلك الملك الخاص يرتفع. غاية جمعا بين الحقين، ماذا جمعا بين الحقين؟ شيء تعويض مالي، مقصود هاي الطولية. شوف لاحظ، إذا ملكية المدينة لأن الحق الحريم نوع من الملك، حق الحريم نوع من الملك. تفكيك هذه الحيثيات أو التعبير الملفات أو الحيثيات عن بعضها البعض جدا مهم. أمثلة كثيرة كثيرة وحاجة تفيد لها. إذن هذا الجواب، بس هذا الجواب بعد ما أقص مو كامل. إن شاء الله نتابع البحث فيما بعد. وصلى الله على محمد وعلى آله.